والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث في الاستصحاب يقع في مقامات خمسة. المقام الأول والثاني تقدم، وهو البحث عن أدلة الاستصحاب والبحث عن أركان الاستصحاب. الآن يبحث في المقام الثالث من المقامات الخمسة، وهو مقدار ما يثبت بالاستصحاب. بعبارة أخرى، هل يثبت بالاستصحاب مطلق اللوازم والآثار، سواء كانت لوازم وآثار شرعية أو تكوينية، أو أنه يثبت بالاستصحاب اللوازم والآثار الشرعية فقط، اللوازم العقلية، اللوازم التكوينية. إذا نبحث الآن في مقدار ما يثبت بالاستصحاب. الاستصحاب يثبت مطلق اللوازم تكوينية أو شرعية، أو أن الاستصحاب يثبت اللوازم والآثار الشرعية فقط. والبحث في هذه المسألة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك، هذا النهي عن النقض ليس المراد التحريم، وإنما المراد الإرشاد إلى الحكم ببقاء المتيقن. إذا هذا الأمر الأول والمقام الأول. المقام الثاني في بيان أنه هذا الشارع عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، في الواقع هذا عدم النقض، الشك لا يكون بعبارة أخرى، اليقين إنما نحكم ببقائه، تعبدا، لا نحكم ببقائه واقعا وحقيقة. يعني الشارع عندما يقول لك لا تنقض اليقين بالشك، مو معنى أنه اليقين باقي حقيقة، وإنما اليقين باقي تنزيلا. إذا المقام الثاني في بيان هذا، أنه عندما نحكم ببقاء المتيقن، مو معنى أنه بقاء المتيقن واقعا، وإنما بقاء المتيقن تنزيلا. إذا هذا المقام الثاني. الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان أن المستصحب قد لا يكون حكما ولا يكون موضوعا للحكم عليكم السلام، ولكن يكون سببا تكوينيا أو يكون ملازما خارجيا لشيء آخر. وبيان هذه الصورة. الأمر الرابع في بيان أنه هل يجري الاستصحاب في هذه الصورة أو لا يجري. المقام الخامس والأخير في بيان الأصل المثبت وعدم جريان الاستصحاب في الأصول المثبتة. إذن البحث في هذه الأمور الخمسة. أما الأمر الأول وهو بيان أنه لا تنقض اليقين بالشك، ليس المراد به إلا الإرشاد إلى الحكم ببقاء المتيقن. يقول نحن قلنا سابقا أنه لا تنقض اليقين بالشك، هذا النهي مو النهي عن النقض الحقيقي. ليش؟ لأن النقض الحقيقي حاصل بمجرد أن يأتي الشك، هو زول اليقين. إذن النقض واقعا يحصل، ولكن الشارع عندما ينهى لا ينهى عن النقض الحقيقي لليقين، وإنما ينهى عن النقض العملي. يعني يقول لك عملا اعتبر ذلك اليقين باقي. إذا ينهى عن النقض العملي، يعني عند العمل عليكم السلام طبق العمل على طبق ذلك اليقين، احسن ذلك اليقين باقي. إذا ينهى عن النقض العملي لليقين، مو ينهى عن النقض الواقعي. النقض الواقعي قلنا حاصل أصلا من الأول بمجرد أن تشك هو يزول اليقين واقعا، ولكن الشارع ما ينهى عن النقض الحقيقي اللي هو حاصل، وإنما ينهى عن النقض العملي. عملا لا تنقض اليقين، عملا اعتبر ذلك اليقين في مرحلة الشك اعتبر باقي. هذا النهي عن النقض ليس المراد به تحريم النقض. الشارع قال لك لا تنقض، لا تنقض معناه تحريم، معنى يحرم علي نقض اليقين، يعني حكم من الأحكام التكليفية مثل لا تشرب الخمر، لا تنقض اليقين مثل لا تشرب الخمر، وحكم تكليفي هذا، يعني حرمة نقض اليقين كحرمة شرب الخمر. يقول لا، ليس نقض اليقين حراما. إذا الشارع عندما قال لا تنقض اليقين، مو معناه يريد يضيف حكم تكليفي مثل لا تشرب الخمر، يعني نقض اليقين حرام، يعني أول كان واحد متطهر سابقان هسه يشك في بقاءه على الطهارة أم لا، هسه يريد يرفض ذلك اليقين، يريد يعتبر روحه مو متطهر يروح يتوضا من جديد مثلا. طب هذا شنو يعني فعل محرم؟ اللي يرفض ذلك اليقين السابق سوى فرد محرم مو محرم، حرم عندنا هنا لا تنقض اليقين، مو مفاد الحرمة التشريعية من الشارع، وإنما مفاد شيء آخر، مفاد الإرشاد. إذا لا تنقض اليقين هذا إرشاد من قبل الشارع إلى هذا المعنى، إلى أنه أنا الشارع أعتبر ذلك اليقين السابق أنا أعتبره باقي. إذا الشارع عندما قال لك لا تنقض اليقين مو يريد يقول لك أنه نقض اليقين حرام، ما يريد يضيف الحكم تكليفي مثل لا تشرب الخمر، وإنما بهذه الجملة لا تنقض اليقين يريد الإرشاد إلى هذا المعنى، إلى الحكم ببقاء المتيقن، أنه أنا الشارع أحكم بأن ذلك المتيقن باقي. إذا لا تنقض اليقين بناء على هذا ليس معناه تحريم نقض اليقين، وإنما معناه الإرشاد إلى أن الشارع يحكم بأن ذلك المتيقن باقي. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان أنه إحنا عندما نقول أن ذلك اليقين باقي مو معنى أنه هذا في ظرف الشك، ذلك اليقين باقي حقيقة، وإنما الشارع يقول ذلك اليقين باقي تنزيلا. شلون؟ باعتبار أنه إذا كان ذلك الشك باقي واقعا وحقيقة باقي، شلون يصير عندك شك؟ المفروض أنت عندك شك الآن، إذا كان ذاك اليقين هو حقيقة باقي إلى الآن شلون يصير عندك شك؟ ومعقول إذا أنت متيقن شك مع ما يحصل، إذا ليش صار عندك شك؟ لأنه يقين ما عندك، لو كان يقينك السابق مستمر إلى الآن فليش تشوف؟ ليش تجري الاستصحاب أصلا؟ الاستصحاب هو وين يجري أصلا؟ في ظرف الشك، عندما تشك في بقاء ذلك المتيقن أنت تستصحب، إذا الاستصحاب إنما يكون في ظرف الشك. إذن ذلك اليقين السابق هو واقعا مو باقي إلى الآن، وإلا لو كان باقي إلى الآن شك ما يصير أصلا، استصحاب أصلا ما يصير، لأن الاستصحاب في ظرف الشك يكون، في مورد الشك يكون الاستصحاب. إذن اليقين السابق في ظرف الاستصحاب، إذا تريد تشوف من الناحية الحقيقية اليقين السابق ما باقي، وإلا لو كان اليقين السابق كما قلنا، لو كان اليقين السابق باقي لما كان معنى للشك ولما كان معنى للاستصحاب اصلا. إذن عندما احنا نقول ذلك اليقين السابق باقي مو معنى بقاء حقيقي، مو معنى بقاء واقعي. إذن شنو معنى؟ معنى تنزيل، معنى ان الشارع ينزل هذا المشكوك، ينزل منزلة المتيقن. لما كنت انت متيقن بالطهارة سابقا، الان تشوف الشارع يقول نزل هذا المشكوك، مشكوك الطهارة كمتيقن الطهارة. إذن الشارع إنما يحكم ببقاء المتيقن السابق بقاء تنزيلي، يعني ينزل هذا المشكوك منزلة ذلك المتيقن السابق. إذن مو الشارع يريد يقول لك أن المتيقن السابق حقيقة باقي، إذا كان المتيقن السابق حقيقة باقي أصلا شك ما يصير معنا، أصلا استصحاب ما يجري، وإنما الشارع يريد يأتي بتنزيل يقول أنه هذا المشكوك الآن اعتبر متيقن، نزلت هذا المشكوك منزلة المتيقن، نزلت هذا المشكوك الآن منزلة المتيقن السابق. إذن الشارع بالاستصحاب في الواقع لا ليس إلا عملية تنزيل، يريد يشرح عملية تنزيل، تنزيل هذا المشكوك منزلة المتيقن، مو أنه في الاستصحاب الشارع يريد يقول لك أن المتيقن السابق باقي حقيقة، إذا باقي حقيقة شك ما يصير أصلا حتى يجري الاستصحاب، وإنما الشارع يريد أن يقول أنني نزلت هذا المشكوك منزلة المتيقن، نزلت مشكوك الطهارة منزلة متيقن الطهارة. الإنسان إذا كان متيقن الطهارة شنو آثاره؟ الآن في حين الشك أيضا تعتبر روحك متيقن وأعمل بنفس تلك الآثار. إذن في الواقع هذا الاستصحاب إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى أن الشارع يريد أن ينزل هذا المشكوك منزلة المتيقن، لا أنه يريد أن يقول أن المتيقن السابق باقي حقيقة، باقي واقعا، إذا كان باقي حقيقة شك ما يصير أصلا حتى يجري الاستصحاب. إذن الشارع في الواقع ليس لديه في عملية الاستصحاب إلا عملية تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. فأنت إذا كنت شاك في الحكم، إذا كان عندك شك في الحكم، شنو معنى الشارع يقول لك أقضي ذلك اليقين. كان عندك يقين مثلا بوجوب الصيام في شهر رمضان، الآن تشوف الآن وجوب الصيام باقي أم لا مثلا، فتستصحب بقاء وجوب الصيام. إذن استصحاب الحكم المشكوك شنو معنى؟ معنى التعبد بهذا الحكم، التعبد بوجوب صيام شهر رمضان. إذن إذا كان المستصحب حكم من الأحكام، فالتنزيل شنو معنى؟ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. معناه أنت عندما تشك في أنه يجب عليك الصيام أم لا، لا تعبد ببقاء وجوب الصيام، تعبد بهذا الحكم. إذن إذا كان المستصحب حكما شرعيا، فالاستصحاب هنا هذا معنى، معنى التعبد ببقاء ذلك الحكم. وإذا كان المستصحب موضوع للحكم الشرعي، كما مثلنا في باب الاستطاعة، مثلا كنت على يقين من الاستطاعة، الآن تشك فتستصحب بقاء الاستطاعة. إذا ثبتت الاستطاعة إذن أنت مستطيع، إذا أنت مستطيع إذن يثبت الحكم الشرعي، يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الحج. فبالاستصحاب نثبت أنه هذا مستطيع، إذا أثبتنا أنه مستطيع يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الحج. إذن الاستصحاب هنا نشيب إذننا الاستصحاب يفيدنا التعبد بترتيب هذا الحكم الشرعي على الاستطاعة، التعبد بترتيب وجوب الحج على هذا الإنسان المستطيع. إذن إذا استصحبنا الاستطاعة ماذا نثبت؟ نثبت تعبدا أنه هذا مستطيع، فيثبت التعبد الشرعي بوجوب الحج على هذا الإنسان المستطيع. وتارة يكون للمستصحب حكما شرعيا، ولذلك الحكم الشرعي أيضا حكم شرعي آخر، يعني يترتب على هذا المستصحب حكم، ويترتب على هذا الحكم الشرعي حكم شرعي آخر. فإحنا بالاستصحاب نثبت ذلك الشيء أولا وحكم شرعي، إذا ثبت ذلك الشيء وحكم شرعي يترتب الحكم الشرعي الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر وهكذا. شلون مثلا؟ مثلا هو نفس هذا المثال، مثلا مثال الاستطاعة. طب الاستطاعة لها حكم شرعي، شنو الحكم الشرعي اللي يترتب على الاستطاعة؟ وجوب الحج. قد يكون هناك حكم شرعي مترتب على وجوب الحج، شنو مثلا؟ افرض انت نادر انه اذا صار عليك وجوب للحج فتفعل كذا مثلا، يعني هذا حكم شرعي وجوب الوفاء بالنذر مترتب على وجوب الحج المترتب على الاستطاعة. فهنا شلون يجري استصحاب بلي؟ نجري استصحاب الاستطاعة اذا يثبت ان هذا مستطيع، اذا ثبت ان هذا مستطيع يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الحج، إذا ترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الحج يترتب الحكم الثاني أيضا وهو وجوب الوفاء بالنذر مثلا، إذا كان هذا الحكم الثالث على هذا هم يجد الحكم الثالث هم يثبت وهكذا. إذن نرى أنه إحنا بالاستصحاب نثبت أن هذا مستطيع، ثم إذا أثبتنا أنه مستطيع فنتعبد بوجوب الحج، إذا تعبدنا بوجوب الحج يترتب عليه الحكم الآخر وهو وجوب النذر، إذا كان في الحكم شرعي متعلق على وجوب النذر أم يترتب إذا أكو حكم شرعي وهكذا، وتثبت كل الأحكام الشرعية. إذا كان المستصحب له حكم شرعي ويترتب على ذلك الحكم الشرعي حكم شرعي آخر، تثبت كل هذه الآثار. نثبت بالاستصحاب أنه هذا مستطيع، فنتعبد باستصحاب بقاء الاستطاعة، فنتعبد بوجوب الحج ويترتب على ذلك وجوب الوفاء بالنذر وهكذا. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان أن المستصحب قد لا يكون حكما شرعيا ولا يكون موضوع للحكم الشرعي، وإنما يكون سببا تكوينيا أو يكون ملازما في الخارج لشيء آخر. شلون يعني؟ ممثل يقول مثلا حياة زيد لا هي حكم شرعي ولا هي موضوع الحكم الشرعي، نفرض على أي حال. إذن حياة زيد كانت متيقنة في السابق، الآن أشك أنه حيات زيد باقية أم لا في الظرف الثاني بعد فد كم سنة مثلا فد 20 سنة، أشك أنه هذا الزيد اللي كان حي في السابق الآن باقي أم لا، فأعمل بالاستصحاب، يعني أبقي ذلك اليقين السابق وأعتبره باقي. الآن في ظرف الشك أعتبر نفسي مثلا متيقن بحياة زيد، فإذا اعتبرت نفسي متيقن بحياة زيد شنو أثر هذا؟ أثر بقاء زيد حيا إلى الآن، أفرض زيد كان في السابق طفلا الآن بعد 20 سنة، أشك أنه هذا الآن موجود أم لا، أستصحب بقاء. إذا استصحبت بقاء شنو أثر هذا الاستصحاب؟ شنو نتيجته؟ أنه نتيجته إلى الآن هو حي، وأنه الآن إذا كان باقي إلى الآن، إذا الآن هو بعد إنسان كبير صاير، إذا هو حتما الآن إن بات اللحية قد صار له، حتما صار عند اللحية الآن، يشن بقاء حي إلى هذه المدة، بعد 20 سنة كان طفل، الآن بعد 20 سنة حتما صار إن بات اللحية. فأنت عندما تستصحب حياته لازم بقاء الحياة إلى الآن شنو؟ لازمه أنه الآن ذو لحية، الآن أنبت لحية. فهنا نرى أن المستصحب لا هو حكم شرعي فهو حياة زيد، ولا هو موضوع الحكم الشرعي، وإنما المستصحب وهو حياة زيد سبب تكوينا إلى إنبات اللحية، أو ملازم في الخارج مع إنبات اللحية. إذن حياة زيد سبب تكويني لإنبات اللحية في عالم التكوين، الإنسان إذا بقى حيا فينبت اللحية معه إلى الآن، إذن حياة زيد إلى الآن سبب تكوينا إلى إنبات اللحية، أو أنها في الخارج هناك تلازم بين بقاء زيد إلى الآن وبين إنبات اللحية، إذا كان باقي إلى الآن إذا حتما إنبات اللحية صار له. إذن نرى أنه في بعض الأحيان المستصحب لا يكون حكما شرعيا، مثل حياة زيد لا يكون حكما شرعيا ولا هو موضوع الحكم الشرعي، وإنما هو سبب تكويني إلى شيء آخر، ملازم في الخارج إلى شيء آخر، سبب تكويني إلى إنبات اللحية، ملازم خارجا مع إنبات اللحية. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في بيان تحقيق هذه المسألة، أن الاستصحاب هنا يجري في هذه الصورة أو لا يجري، يعني أن الاستصحاب هل يثبت هذا اللازم التكويني باستصحاب حياة زيد؟ نثبت إذن هذا ذو لحية مثلا، فهل الاستصحاب يثبت هذا اللازم التكويني وآثار هذا اللازم التكويني؟ افرض أنه هذا اللازم التكويني وهو إنبات اللحية له أثر شرعي، شلون؟ افرض أنت ناذر أنه إذا أنبت زيد لحيتان تفعل كذا مثلا، إذن هذا حكم شرعي مترتب على هذا اللازم التكويني، مترتب على إنبات اللحية، فهل هذا الاستصحاب يكون مثبتا لهذا الحكم الشرعي أنه يجب علي الوفاء بالنذر الآن، أو لا يكون هذا الاستصحاب مثبت لهذا الحكم الشرعي؟ هذا الحكم الشرعي مترتب على هذه الواسطة العقلية، مترتب على هذا اللازم العقلي، على هذا اللازم التكويني، فهل الاستصحاب استصحاب حياة زيد يثبت وجوب الوفاء بالنذر مثلا اللي هو مترتب على إنبات اللحية أو لا؟ وقع الكلام بين العلماء في هذه الصورة، أنه الاستصحاب هل يثبت اللوازم التكوينية والآثار الشرعية المترتبة على هذه اللوازم التكوينية أو لا؟ أن الاستصحاب لا يثبت إلا اللوازم الشرعية فقط، الاستصحاب ما له شغل باللوازم والآثار التكوينية أو الآثار الشرعية المترتبة على الآثار التكوينية، الاستصحاب إنما يثبت الآثار واللوازم الشرعية فقط. إذا وقع الكلام بين العلماء في هذه المسألة، والمشهور أن الاستصحاب وهو التحقيق أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم التكوينية والآثار الشرعية المترتبة على اللوازم التكوينية، يعني أن الاستصحاب لا يثبت استصحاب حياة زيد، بعبارة أخرى لا يثبت إنبات اللحية وما يتعلق ويترتب على إنبات اللحية من حكم شرعي وهو ذلك النذر، لا ما يترتب الاستصحاب. إذن لا يثبت كما هو المشهور والتحقيق أنه لا يثبت اللوازم العقلية اللوازم الخارجية، اللوازم التكوينية، وما لتلك اللوازم من آثار شرعية، إنما الاستصحاب فقط يثبت الآثار واللوازم الشرعية. إذا كان للشيخ فرد أثر شرعي، نعم الاستصحاب يثبت ذلك الأثر الشرعي، مثل استصحاب الطهارة، كنت على يقين بالطهارة الآن تشوف فتستصحب بقاء الطهارة، يترتب على استصحاب بقاء الطهارة الآثار الشرعية. كل ما كان من آثار شرعية، إذا كان واحد متيقن بالطهارة شنو آثار شرعية، الآن إذا شاك بالطهارة هم خلي يعمل بنفس اليقين السابق، خلي يعتبر روحه متيقن بالطهارة. فكل ما كان من آثار لليقين بالطهارة في ظرف الشك بالطهارة أيضا رتب نفس تلك الآثار. هذا معنى يعني الآثار الشرعية اللي كانت مترتبة على اليقين بالطهارة، إذا كنت على يقين بالطهارة مثلا تقدر تمس القرآن، الآن حين الشك أيضا تقدر تمس القرآن استصحابا للطهارة السابقة. إذا مس القرآن مثلا هذا كان أثر لليقين بالطهارة، هذا الأثر الشرعي وهو جواز المس الآن موجود في ظرف الشك أيضا موجود، ليش أننا نستصحب بقاء الطهارة، إذا يجوز لنا مس كتابة القرآن. إذا كل ما كان للمتيقن السابق من آثار شرعية تترتب في ظرف الشك. إذا وقع الكلام بين العلماء في هذه المسألة أن الاستصحاب يثبت تلك اللوازم، استصحاب حياة زيد هل يثبت لنا ذلك النذر ووجوب الوفاء بذلك النذر اللي هو مترتب على إنبات اللحية أم لا؟ يقولون لا، الإثبات الاستصحاب لا يثبت ذلك. شلون؟ لأنه أنت إذا أردت مباشرة بتوسط هذا الاستصحاب باستصحاب حياة زيد تريد تثبت وجوب الوفاء بذلك النذر مباشرة، لا ما يصير. ليش؟ لأن الاستصحاب لا يثبت مباشرة وجوب الوفاء بذلك النذر، الاستصحاب يكون يثبت أولا إنبات اللحية ثم وجوب الوفاء بالنذر. ليش؟ لأن وجوب الوفاء بالنذر هو مترتب على إنبات اللحية، موضوع النذر شنو موضوعه؟ إنبات اللحية، إذا صار إنبات اللحية أنت عندك نذر، النذر إذا معلق على إنبات اللحية، إذا كنت تثبت إنبات اللحية أولا، ما يصير أنت بالاستصحاب تثبت وجوب الوفاء بالنذر أولا مباشرة، ما يمكن، لأن وجوب الوفاء بالنذر موضوع إنبات اللحية، فكون أنت بالاستصحاب تثبت تعبدا إنبات اللحية ثم يترتب عليه ذلك الحكم الشرعي. إذا أنت أردت باستصحاب حياة زيد مباشرة أنه تثبت وجوب الوفاء بالنذر، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن وجوب الوفاء بالنذر موضوع إنبات اللحية، يكون ثبت إنبات اللحية تعبدا بالاستصحاب أولا ثم ترتب ذلك الحكم الشرعي. وإن أردت أنه لا، أنت بالاستصحاب تثبت تعبدا إنبات اللحية، إذا صار تعبدا إنبات لحية عندك إذن يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر. إذا أردنا أن نعمل هذه الصورة هالشكل هذا، أنه إحنا بالاستصحاب نثبت أولا إنبات اللحية ثم يترتب عليه الحكم الشرعي، هذا مو صحيح. الاستصحاب هذا خلاف دليل الاستصحاب، خلاف ظاهر الاستصحاب. ليش؟ لأن كما قلنا الاستصحاب ليس إلا عملية تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، يعني الشارع ينزل هذا المشكوك منزلة المتيقن، ينزل مشكوك الطهارة منزلة متيقن الطهارة. إذن الاستصحاب ليس إلا عملية تنزيل، والتنزيل عملية التنزيل تكون بيد المنزل، تكون من قبل المنزل. فالشارع لما ينزل لك المشكوك منزلة المتيقن إنما يريد تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في الآثار الشرعية، يعني كل ما كان للمتيقن من آثار شرعية في ظرف الشك هم ترتب تلك الآثار، هذا معنى. إذن الشارع عندما ينزل شنو معنى؟ معنى تنزيل في الآثار الشرعية، تنزيل في اللوازم الشرعية. إذا كان للمتيقن فرد آثار شرعية في ظرف الشك رتب تلك الآثار الشرعية، هذا معنى. أما هنا حياة زيد، هنا حياة زيد إذا استصحبت بقاء حياة زيد أثر شنو؟ أثر إنبات اللحية، ولكن هذا الأثر هل هو أثر شرعي؟ هل هو أثر شرعي للحياة أو هو أثر تكويني؟ هذا الأثر أثر تكويني، ما له ربط بالشارع أصلا، فالشارع عندما يقول لك نزل منزلة المتيقن يعني نزل ما للمتيقن من آثار شرعية. كل ما للمتيقن من آثار شرعية أنت في ظرف الشك نزلها منزلة المتيقن. يعني حياة زيد إذا كان زيد حي شنو آثار الشرعية؟ آثار الشرعية أنه مثلا نفقت واجبة على نفقت الزوجة واجبة عليه مثلا، أنه زوجته مثلا ما يصير بعد تتزوج لأنه لها زوج مثلا. الآن في ظرف الشك رتب نفس تلك الآثار. الآن تشك هذه الزوجة أخرى أن زوجها باقي إلى الآن أم لا، مثلا رايحة كم سنة الآن يقول لك باقي أم لا، تشك مثلا، فاستصحاب بقاء حياته هذا موجود. يعني شنو موجود؟ موجود بهذا المعنى. كل ما كان لليقين بالحياة من آثار شرعية هاي الآثار الآن رتبها، فهذه الزوجة ما يصير تروح تتزوج الآن مثلا. ليش؟ لأنه استصحاب حياة زيد موجود، ووجوب نفقتها مثلا باقي على الزوج وهكذا. يعني هذه آثار شرعية فتترتب. أما الآثار العقلية ما تترتب، أنه هذا إذا كان حي إلى الآن إذا صار عنده إنبات لحية لا هذا ما يترتب. ليش؟ لأن هذا مو أثر شرعي، هذا أثر تكويني. والاستصحاب ليس إلا تنزيل، والتنزيل يتبع المنزل. المنزل عندما ينزل ينزل في الآثار الشرعية. الشارع عندما ينزل المشكوك منزلة متيقن بهذا المعنى يقول كل ما كان للمتيقن من آثار شرعية أنت رتبه في ظرف الشك، هذا معنى. يمثل بمثال يقول إذا قال الشارع مثلا نزلت الفقاع منزلة الخمر، إذا قال لك الشارع هذا شنو معنى؟ يعني نزلت الفقاع منزلة الخمر في الآثار التكوينية لو في الآثار الشرعية. يعني الشارع في عملية التنزيل يريد توسعة، يعني أن الحرمة اللي كانت على الخمر سأوسعها، هذه الحرمة أوسعها على الفقاع أيضا. تلك الآثار اللي كانت على الخمر سأوسعها بحيث تشمل الفقاع أيضا. الشارع عندما يقول لك نزلت الفقاع منزلة الخمر هذا عملية تنزيل، عملية توسعة للآثار. كل ما كان للخمر من آثار للفقاع هم ثابتة تلك الآثار، ولكن أي آثار؟ الآثار الشرعية، الآثار الشرعية اللي كانت مترتبة على الخمر هذه تترتب بالتنزيل تترتب على الفقاع. الآثار الشرعية للخمر شنو؟ حرمة شربه مثلا، طب هذا يثبت إلى الفقاع حرمة شربه. مثلا حرمة بيع وشراء للخمر هذا كان ثابت، هذا يثبت للفقاع. إذن كل ما هناك من آثار شرعية للخمر تثبت للفقاع. فالشارع عندما يقول لك نزلت الخمر منزلة نزلت الفقاع منزلة الخمر يريد الإشارة إلى هذا المعنى، يعني أنه كل ما للخمر من آثار شرعية أنت رتبها على الفقاع أيضا. بس مو معنى أن الآثار التكوينية اللي للخمر أنا الشارع عم تلك الآثار أخليها بالفقاع. إذا كان الخمر لونه أسود الفقاع لونه أسود، إذا كان الخمر كثافته بهالمقدار الفقاع كثافته بهالمقدار، إذا كان الخمر طعمه بهالصورة الفقاع بهالصورة. لا، الشارع ما له شغل بهذا. الشارع لا يريد جعل الآثار التكوينية للخمر يخليها على الفقاع، لا، هاي أمور تكوينية مو بيد الشارع. الفقاع لعله هو لون آخر، الخمر لون آخر، الفقاع له وزن خاص، ذاك له وزن خاص، ذاك إلى كثافة معينة، هذا إلى كثافة معينة، وهكذا. إذن الآثار التكوينية الشارع ما له شغل بها. أن الخمر إذا لونه أسود مثلاً أفرض هذا يصير لونه أسود، ما له ربط. الآثار التكوينية ليست بيد الشارع، ما له شغل بالشارع أصلاً بالآثار التكوينية، وإنما بالوجدان. الشارع عندما يقول نزلت الفقاع منزلة الخمر لا يريد أن يقول أنه طعم الخمر كذا إذا طعم هذا بنفس الصورة، لا، الشارع يريد الإشارة إلى الآثار الشرعية. الخمر لما كان يحرم شربه هذا ما يحرم شربه، الخمر يحرم بيعه وشراء هذا ما يحرم بيعه وشراء، وهكذا. إذن كل ما من هناك من آثار شرعية على الخمر تترتب تلك الآثار على الفقاع. أما الآثار التكوينية لا، مو بيد الشارع، ما له شغل الشارع بالآثار التكوينية أصلاً. ما نحن فيه من هذا القبيل أيضاً، هذا استصحاب الحياة، تستصحب حياته